بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. إذا ارتجع القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره، فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم قال: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلتبس عليه. أثر ابن مسعود صحيحا، وأما أثر النخعي وبشير في الحاشية لم أجدهما الآن، لكن أثر عبد الله بن مسعود صحيح. وإن قال أنه منقطع أن إبراهيم بن مسلم مسعود، لكن قد قال: إذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله، فهو صحيح. إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلتبس عليه، يعني إذا ما قرأ الذي قبلها ربما التبس عليه، لكن إذا قرأ له الذي قبلها فيعرف الذي بعدها إذا كان يحفظ القرآن. فصل. إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذا، وله أن يقول الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من هذا، هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. وروى ابن أبي داود عن مضر بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور قال: لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إذا الله تعالى قال. أثر مطرف في الحاشية أخرجه سعيد بن منصور بن أبي الدنيا في الصمت كما في موسوعة رسائله، وأبو نعيم في الحلية ترجمة مطرف، وهو أثر صحيح. لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال. ولكن هذا الذي قاله مطرف لا دليل عليه، فلا دليل لك أن تقول كذا، ولك أن تقول هذا، لك أن تقول إن الله تعالى يقول، ولك أن تقول إن الله تعالى قال. وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، فقد قال الله تعالى: والله يقول الحق. إذا قلت الله تعالى يقول كذا وكذا فوافقت الآية والله يقول الحق. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يقول الله عز وجل الشاهد. وفي صحيح البخاري بتفسير قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا كلام أبي طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له: لماذا قلت يا أبا طلحة إن الله تعالى يقول، لماذا لم تقل إن الله تعالى قال. وهذا الصحيح عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين؟ فقالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ألم تسمع أن الله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الآية. ثم قالت في هذا الحديث: والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم قالت: والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والشاهد كله: والله تعالى يقول. الشاهد من هذا: أولم تسمع أن الله تعالى يقول، يعني أنه يجوز أن يقول الإنسان هذا، أن هذا قد عبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بحضرته وتكلم به الصحابة، إن الله تعالى يقول، فلا كراهة فيه. وتضافر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحشر، والله أعلم.
ونظائر
أنه تضافر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحشر. ونظائر هذا اصلح تضافر واصلح نظائر كله قريب. نقول في نسخة نظائر، أنتم تقولوا في نسخة وتضافر. فصل في آداب الختم وما يتعلق به، وفيه مسائل. الأولى في وقته، قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه يستحب أن يكون في ركعتي الفجر أو ركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي الفجر أفضل. كل هذا ما في عليه أي دليل. وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في أول الليل في دور آخر. وكل هذا لا دليل عليه. وأما من يختم بغير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين، فيستحب أن يكون ختمهم في أول النهار وأول الليل كما تقدم. وأول النهار أفضل عند بعض العلماء، وهذا كل ما عليه أي دليل، كله استحسان بلا دليل. يعني في ختمة وذات ختمة واحدة في دور، يعني في ختمة ويختم ختمة أخرى في أول ليل في دور آخر، يعني دور آخر ما ختمة. قال المسألة الثانية، يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه، وهذا الاستحباب لا دليل عليه. وقد روى ابن أبي داود بإسناده صحيحا أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع التابعين الكوفيين رضي الله عنهم، يعني طلحة وحبيب والمسيب كلهم من التابعين، كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. وأثر المسيب بن رافع في الحاشية أنه أثر صحيح، أنه كان يختم القرآن في ثلاث ويصبح اليوم الذي يختم فيه صائما، يعني في ثلاث ليالي يختم القرآن ويصبح اليوم الذي يختم فيه صائما. وهذا وإن كان صحيح أثر صحيح للمسيب بن رافع، إلا أنه لا حجة فيه لأنه فعل تابعي، وفعل التابعي لا حجة فيه، ليس فيه حجة. قال المسألة الثالثة، يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، وهذا الاستحباب أيضا لا دليل عليه. ويلاحظ في الحرم المكي أنه ليلة الختم يجتمع جمع عجيب، جمع عظيم جدا لا يجتمعون في غيره، وكأنهم يعتقدون استحباب ذلك، وهذا كما سمعتم لا دليل عليه. قال فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين. هذا نعم في الصحيحين من حديث أم عطية اسمها نسيبة، إلا أنه ما في دليل على هذا، على أنه يستحب حضور مجلس ختم القرآن، لأن الحديث في العيد فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين أي يوم العيد. وروى الدارمي وابن أبي داود بإسناديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك، وهذا ضعيف جدا لأنه من طريق صالح المري وهو ضعيف من بعض العلماء تركه، وفيه أيضا قتادة لم يسمع من ابن عباس. وروى ابن أبي داود في إسنادين صحيحين عن قتادة التابع الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعاه وهذا الحاشية أنه أثر صحيح رجل سعيد منصور في سنة ولا في شيء الدائم وغيره وهذا فعل صحابي لا حجة فيه وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابع الجليل قال أرسل إلي مجاهد وعبده بن أبي لبابة فقالا إنا أرسلنا إليك لأننا أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن وهذا هنا نعم الحاشية أنه أثر صحيح للحكم بن عتيبة أرسل إلي مجاهد وعبده بن أبي لبابة فقال إنا أرسلنا إليك لأننا أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن وأين الدليل على أنه يستجاب عند ختم القرآن لا نعلم دليلا على ذلك وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة الرحمة تنزل عند ختم القرآن قال مجاهد هذا إسناد صحيح لكن هذا يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسألة الرابعة يستحب الدعاء عقيب الختم استحبابا متأكدا بما ذكرناه في المسألة التي قبلها ولا دليل على هذا الاستحباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاءت آثار عن بعض الصحابة مثل أنس رضي الله عنه وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى الدارمي بإسناد عن حميد الأعرج قال من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعاء 4000 ملك وهذا سنده ضعيف في قزعة المشوي ضعيف حتى وإن صح فليس به حجة ما يدري أنه يأمن على دعاء 4000 ملك حميد الأعرج حميد الأعرج أحد التابعين المشوي لا المشوي وينبغي أن يلح بالدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أموره وسائر ولاة أمورهم قد روى الحاكم أبو عبد الله بن سابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن أكثر من دعائه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهذا الأثر عن عبد الله بن المبارك أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وهو ضعيف إسناده هو مظلم قال وقد قال نحو ذلك غيره فيختار الداعي الدعوات الجامعة كقوله اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك كما أبقيتنا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر فتنة المحيا والممات فتنة الحياة والموت محيا والممات أي فتنة الحياة وفتنة الموت وفتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نستودعك أدياننا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم، ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الآخرة والدنيا، وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه. ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد: اللهم احمي نفسه وبلاده وصنع تباعه في نصحاء تباعه وأجناده، وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين، ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات. اللهم زد الإسلام بسببه ظهورا باهرا وعزته ورعيته إعزازا باهرا. اللهم أصلح حال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم واقض ديونهم وعاف مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيبهم وفك أسرهم واشف صدورهم وأذر غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. ثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأوسعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك دائمين على طاعتك متناصحين. اللهم صنهم في أفعالهم وأقوالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم. افتتح دعاء ويختمه بقول: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وإثاثا مزيدا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كل هذا كما سمعتم لا أصل له في السنة، كل هذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. نعم، فلا يجرى أن يدعو بهذا الدعاء في ختم القرآن، لا بهذا الدعاء ولا بغيره، لأنه لا دليل على ذلك، وإنما يكون الاستحباب بدليل من الكتاب أو من السنة، ما يكون بالاستحسان، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. فالتشريع في دين الله ليس مفوضا إلينا، نحن لسنا مفوضين في دين الله نشرع ما أردنا ونستحسن شيئا فنشرع، وإنما التشريع يكون من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. المسألة الخامسة: يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختم، فقد استحبه السلف والخلف، واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه. وهذا الحديث حاشية، هذا الحديث ذكره المؤلف الأذكار، قال ابن علام في شرح الأذكار: قال هذا الحديث أنس المذكور أخرجه ابن أبي داود بسند فيه من كذب. وعجيب للشيخ يعني النووي كيف اقتصر على هذا ونسب للسلف الاحتجاج به، ولم يذكر حديث ابن عباس وهو المعروف في الباب، قد أخرجه بعض الستة وصححه بعض الحفاظ كان المراد. قد نبأ على ذلك القشوسي في حاشية على التبيان حديث ابن عباس أخرجه الترمذي، طريق صالح بن بشير المري موصولا المرسل مصححا المرسل، ثم صالح بن بشير هذا ضعيف فلا يثبت هذا، فلا يستحب هذا أنه إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختم. إذن كل هذه الآداب المذكورة في الختم، هذا الفصل في آداب الختم وما يتعلق به، كل هذه الآداب لا دليل عليها يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجيم النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمهم الله النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله ولا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم لا يقدرون على أن يأتوا بمثل القرآن كما قال الله عز وجل قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه النصيحة للقرآن أن تؤمن بأنه كلام الله وأنه تنزيله وأنه لا يشبه شيء من كلام الخلق كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا أيضا سيذكر هذا إن شاء الله. قال ثم تعظيمه تلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها. الخشوع عند قراءة القرآن وعند سماعه وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه يعني يعمل بأحكامه وتفهم علومه وأمثاله. فالقرآن فيه علوم عظيمة كثيرة ينبغي أن تتفهمها وفيه أمثال ينبغي الإنسان أن يتفهم هذه الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لهذا كان بعض السلف إذا مر بالمثل فلم يفهمه بكى وقال لست من العالمين لأن الله قال وما يعقلها أي ما يفهمها إلا العالمون. قال وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه. الاعتبار بمواعظه القرآن مليء بالمواعظ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا أيضا يتفكر في عجائب القرآن والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه. هذا أيضا من النصيحة للقرآن لتنشر علوم القرآن من تفسير لمعانيه وهكذا أيضا علوم التجويد علم التجويد وغير ذلك من العلوم علوم القرآن والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. الدعاء إليه أي الدعاء إلى القرآن الدعاء إليه إلى تعلمه إلى تعليمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلى العمل به. فصل أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته وتعظيمه من تعظيم الله لأنه كلامه فقد قال الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لماذا ما تعظمونه حق تعظيمه. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره فقال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والذي يعظم القرآن هذا يدل على تقواه الذي يعظم كلام الله جل وعلا. والذي عظم كلام الله يدل على أنه يعظم الله لأن الله عز وجل قال وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه. وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. هذا إجماع قائم بين أهل العلم على أن من يجحد حرف واحد من القرآن فهو كافر. حرف واحد من القرآن مجمع عليه من القرآن فهو كافر والقرآن كله متواتر مجمع عليه فمن أنكر حرفا واحدا منه فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض هو عياض بن موسى المالكي. المؤلفات إكمال المعلم شرح مسلم والشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم أن من التحف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، بإجماع علماء المسلمين ما اختلفوا في شيء من هذا. أن من استخف بالقرآن أو استخف بالمصحف، استخف بالقرآن أو استخف بالمصحف أو بشيء منه أو سب القرآن أو سب المصحف أو جحد حرف من القرآن أو كذب بشيء مما جاء في القرآن سواء كان حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه القرآن أو نفى ما أثبته القرآن وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر بها أو شبهها أو استخف بها فهو كافر، لكن هذا قبل تحريفها، أما الآن قد حرفت. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين، وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار في جميع البلدان المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد به حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر، يعني هذا بإجماع الناس بإجماع المسلمين لم يختلفوا في هذه الأمور، أن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر، بدل يعني القرآن بحرف آخر مكانه أو زاد به حرفا ليس منه عامدا لهذا فهو كافر، إذا تعمد هذا فهو كافر، لكن الذي هو مخطئ في ذلك لا. نعم كفره أهل العلم، كفره أهل العلم لما كان يحدث على كان يقول قل أعوذ برب الناس، قال لا تقل قل أعوذ برب الناس مباشرة، يقول كفره أهل العلم بهذا القول لأنه يعني أنقص أكثر من حرف من القرآن. نعم كفره بهذا وغيره من الأمور. ماذا فعلت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمه، لكن هذا نعم. كان الشيخ مقبل الله يرحمه يشبهه بالحاكم بأمر الله، المجنون هذا قال مثل الحاكم بأمر الله، كان الحاكم بأمر الله هذا أحد الحكام كان يحرم الملوخية في أول النهار ويحلها في آخر النهار، فإذا حرم الملوخية في أول النهار ما تجد في السوق ولا ورقة، وإذا أحلها السوق يمتلئ. لا يجب عليه أن يقول قل أعوذ برب الناس أو قل أعوذ برب الفلق، يجب أن يضيف قل لا بد. لا ما يصبح، يأتي بقلب ضروري، يأتي بقلب لا ينقص. قال أبو عثمان بن الحداد وسعيد بن محمد الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبول، ابن شنبول محمد بن أحمد أبو الحسن البقري، أكثر الترحال في الطلب، كان إماما صدوقا أمينا متصوفا كبير القدر، لكن كان له رأي في القراءة بالشواذ التي تخالف رسم الإمام، فنقموا عليه لذلك وبالغوه وعزروه. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبول المقري، أحد أئمة المقريين المتصدرين بها مع ابن مجاهد، لقراءة وإقراء بشواذ من الحروف، من حروف القرآن، حروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه، يعني اتفقوا على الرجوع عن هذا والتوبة منه، وكتبوا فيه سجلا أشهد فيه على نفسه بمجلس الوزير أبي علي بن مقله، وأبو علي بن مقله ومحمد بن علي، أبو علي الوزير الكبير كان أديبا شاعرا يضرب بحسن خطه المثل، تقلد الوزارة ثلاث دفعات لثلاثة من الخلفاء، ثلاث دفعات لثلاثة من الخلفاء، ولحقه في حياته شقاء شديد. قال: في مجلس الوزير أبي علي بن مقله سنة 23 و300، وأنت أبو محمد بن أبي بكر في من قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، فقال: أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن. قال: يأدب القائل، يعني الذي يقول لعن الله معلمك وما علمك، فهنا يؤدب القائل حتى ولو لم يرد القرآن يؤدب هذا. قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل، الذي يلعن المصحف هذا يقتل، لو قال لعن الله معلمك وما علمك وأراد المصحف هذا يقتل، وإن أراد لعن الله معلمك وما علمك، يعني أراد سوء الأدب ولم يقصد المصحف، لم يقصد القرآن، فهذا يؤدب ويعذر، أدبه ولي الأمر ويعذره. هذا آخر كلام القاضي عياض بن موسى رحمه الله. إلهنا بارك الله.